السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم اللهم آمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 16 من شهر شعبان سنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 19 من شهر مارس لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 77 و300 و1000 من الهجرة. وبحول الله وقوته في هذه الليلة نختم قراءتنا لهذه المنظومة المباركة. سم.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ختام هذه المنظومة المباركة بالحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: نبينا محمد من هاشمي. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم لقب واسمه عمرو، وسمي هاشما أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريدة ويطعم الفقراء في مكة، الخبز مع الثريد يهشمهما، فقيل له هاشم، وإلا اسمه عمرو، فهو محمد بن عبد المطلب بن عمرو صلوات ربي وسلامه عليه. وعبد المطلب أيضا لقب، واسمه شيبة الحمد، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن شيبة الحمد ابن عمرو صلوات ربي وسلامه عليه بن عبد مناف. قال: إلى الذبيح دون شك ينتمي. الذبيح هو إسماعيل، وهذا باتفاق أهل العلم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. و ذكر الذبيحة هنا لبيان الخلاف في هذه المسألة، من هو الذبيح؟ فجل أهل الكتاب على أن الذبيحة هو إسحاق، وجل علماء الإسلام على أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام. وهذه المسألة لا يترتب عليها شيء في معرفة الذبيح. المهم من هذا هو زبدة هذه القصة، الأمر الذي أمر الله به إبراهيم عليه السلام لما تعلق قلبه بولده، ف فأراد الله تبارك وتعالى أن ينبه إبراهيم إلى خلته وأنه خليل الرحمن سبحانه وتعالى وأن يكون قلبه كله لله سبحانه وتعالى، فأمره بذبح فلذة كبده سواء قلنا إسحاق أو قلنا إسماعيل، واستجاب للأمر واستجاب الولد لأمر أبيه. ثم لما علم الله تبارك وتعالى وأظهر صدق إبراهيم وصدق محبته عوضه عن ذلك بكبش عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه القصة الجميلة المؤثرة العظيمة التي وقعت لإبراهيم عليه السلام يجب على كل مسلم أن يهتم بمغزاها ودلالتها. وأما من هو الذبيح فقلنا إن جماهير أهل العلم على أن الذبيح إسماعيل، وهو الصحيح أن الذبيح إسماعيل، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه القصة، قصة طلب الله تبارك وتعالى من إبراهيم أن يذبح ولده، لأنه وإن كان رآه في المنام إلا إن رؤيا الأنبياء حق، لأن ما نراه في المنام إما أن يكون من الرحمن وهي الرؤيا، وإما أن يكون من الشيطان وهو الحلم، وإما أن يكون حديث نفس، والشيطان لا تسلط له على الأنبياء، وكل ما يراه الأنبياء في منامهم فهو من الرحمن. وبناء على ذلك طلب إبراهيم تنفيذ الأمر، طلب من ولده أن ينفذ هذا الأمر، واستجاب الولد لهذا الأمر. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه أول ما بدأ به الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فرؤيا الأنبياء كل ما يرونه فهو حق. فهو بعد أن ذكر هذه القصة قال سبحانه وتعالى: وبشرناه بإسحاق، فدل على أن إسحاق جاء بعد هذه الحادثة، وإنما كان أو كانت البشارة بإسحاق إكراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله لما ذكر الذبيح ذكره بالصبر، لأن المسألة تحتاج إلى صبر، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، والله جل وعلا وصف إسماعيل بالصبر سبحانه وتعالى، فقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، فدل على أنه هو المقصود بهذا الأمر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أي وعد ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كذلك مما يدل على أن المقصود إسماعيل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد قول الله تبارك وتعالى: بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، والنبوة لا تكون بعد البلوغ، فكيف يبشره بأنه نبي ثم يأمره بقتله وهو صغير أو بذبحه وهو صغير؟ فدل هذا على أنه غير مقصود إسحاق، وإنما المقصود هو إسماعيل. ثم كذلك في بشارة إسحاق قال الله تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرها من وراء إسحاق يعقوب وهي إلى الآن لم تحمل بإسحاق، فكيف يأمره بذبحه وهو سيأتيه ولد؟ يعني إسحاق سيأتيه ولد وهو يعقوب وبشر به أمه، فدل هذا على أنه ليس هو المقصود في هذا الأمر. ثم كذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنهم وجدوا قرن ذبيح معلقا في داخل الكعبة، وهذا القرن قرن الكبش الذي عوض به إبراهيم عن ذبح ولده، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وذكروا كذلك إن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إذا ذكر إسحاق يذكره بالعلم، وبشرناه بغلام عليم، بينما إذا ذكر إسماعيل يذكر بالحلم وهو الصبر. ثم نقل عن الأصمعي رحمه الله تعالى أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء، أحد القراء المشهورين، يقول: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح من هو، فقال لي: يا أصمعي، أين عزب عنك عقلك؟ أين عزب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة، يعني الذي عاش في مكة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول: وهو الذي بنى البيت مع أبيه، والمنحر في مكة، معروف المنحر في مكة، في ميناء المنحر. يقول الأصمعي: لم أنتبه لهذا، يعني اقتنعت بهذا القول. على كل حال، القول بأنه إسحاق ما في أي دليل إلا أنه بشر به إبراهيم، قال: والبشرى دليل أنه لم يكن له ولد، هذا ليس بدليل قاطع في هذه المسألة. ثم كذلك ما جاء في كتب أهل الكتاب، وأهل الكتاب غير مؤتمنين في هذا الأمر، لأنهم يريدون الفضل لإسحاق عليه الصلاة والسلام ولا يريدون شيئا للعرب، ونحن كمسلمين لا فرق عندنا بين إسحاق وإسماعيل، نتولاهما ونؤمن بهما ونصدقهما، وهما نبيان كريمان، لا فرق عندنا سواء كان الذبيح إسماعيل أو كان الذبيح إسحاق، لا فرق عندنا. لكن عندهم في فرق، بل الذي منعهم من الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد، يعني كيف يأتي نبي من العرب؟ لو النبي من بني إسرائيل آمنا به، هذا لا يوجد عند المسلمين الحمد لله، نؤمن بجميع المرسلين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. قال: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. كان يحب كثير من أهل العلم أن يسميها المدينة النبوية بدل النبي المدينة المنورة، هي لا شك نورت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرفت عند أهل العلم بالمدينة النبوية، أشهر وأفضل من المدينة المنورة، وإن كانت هي منورة لا شك في هذا أبدا. قال: بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. هذا بالاتفاق أنه بدأ النبي بالوحي في سن 40 في غار حراء صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى الرؤيا حتى تقع مثل فلق الصبح، حتى جاءه جبريل في الغار. قال: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، يعني ظل 10 سنوات، يعني من 40 إلى 50، 10 سنوات من البعثة يدعو إلى التوحيد. لم تنزل تشريعات في مكة، نادرة جدا، تشريعات كلها في المدينة، في مكة التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
وكان قبل ذاك في غاو حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفوض الخمس عليه وحتم.
نعم. وكان قبل ذاك في غار حراء، يعني قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء صلى الله عليه وسلم، يتحنث أي يتعبد. كيف يتعبد الله؟ بالتفكر، لأنه لم تفرض عليه صلاة ولا صيام، وإنما كان في ذلك الوقت على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على ملة إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، لكن إلى الآن ما بعث صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمونه الحنفاء، منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن عمرو بن نفيل كان يتحنث، أبو ذر الغفاري كان يتحنث، أبو بكر الصديق كان يتحنث، هؤلاء ما عبدوا الأصنام، وإنما كانوا يتحنثون، يعبدون الله تبارك وتعالى بالتوحيد والتفكر والنظر، لكن لا يعرفون تفاصيل الشريعة، كما قال الله تبارك وتعالى: وجدك ضالا فهذا أي لا تعرف تفاصيل الشرع، ثم بعد ذلك فرض الله عليه التشريعات. لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته، من بيت خديجة رضي الله عنها، فيذهب إلى غار حراء فيجلس الليالي ذوات العدد هناك يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتعبد الله تبارك وتعالى بدون تفاصيل، ذكر، تفكر، تصور، ما شابه ذلك من الأمور، حتى جاءه الوحي في غار حراء. كما يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، كان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وهذه تسمى يعني هذه الفترة فترة التأمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما بعث في الأربعين إلى أن بلغ 3 سنوات وهو يعني لا يدعو إلا المقربين، حتى نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ يدعو بالعلن صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه فترة الرسالة، فيقول فترة النبوة من 40 إلى 43، فترة الرسالة جاءت بعد 43. ولذا لا يعد أهل العلم ورقة بن نوفل من الصحابة، لأنه مات في هذه الفترة بين 40 و 43، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض له ما حدث له في غار حراء، قال ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. فظاهر ورقة ابن نوفل أنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه سينصره إذا بعث، إذا أرسل، لكنه مات قبل ذلك رضي الله عنه ورحمه. قد بشره النبي بالجنة، أخبر النبي أن ورقة ابن نوفل بالجنة، لأنه كان موحدا وكان على دين عيسى عليه السلام. قال وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم. هذا موضوع الإسراء والمعراج، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 50، وقيل بعد ذلك، يعني غير معروف وقت الإسراء والمعراج، غير معروف يعني متى كان بالضبط بالسنة، فضلا عن الشهر، فضلا عن اليوم. الحين الناس يحتفلون بالإسراء والمعراج، هذا أبدا كلام ما له أي أساس أبدا، يعني لا يثبت اليوم الذي أسري به أو الليلة التي أسري به فيها صلوات ربي وسلامه عليه، ولا الشهر ولا السنة أصلا. اختلف أهل العلم فيه، قيل قبل 3 سنوات من الهجرة، وقيل قبل 1 أو 2 شهر من الهجرة، وقيل غير ذلك. وليس العبرة في متى أسري به، العبرة في أسري به صلى الله عليه وسلم. فأسري به صلوات ربي وسلامه عليه من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة في المعراج وهو في السماء صلوات ربي وسلامه عليه، وأسري به بجسده، لأن لو كانت الإسراء بالروح هذه سهلة، كل واحد يقع له هذا الأمر لأنه منام، لكن الحكمة والعبرة والآية والمعجزة هي الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم، والمعراج بجسده صلوات ربي وسلامه عليه. وفعلا أسري به وعرج به بجسده صلوات ربي وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلوات الخمس هناك. والقصة مشهورة، لما فرضت عليه الصلوات الخمس، وكانت أول ما فرضت 50 صلاة، فلما رجع صلوات ربي وسلامه عليه في طريق العودة، لأنه صعد بعد السماء السابعة، رجع إلى السماء السابعة ثم إلى السماء السادسة، وهو نازل في السماء السادسة لقي موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد لقيه وهو ذاهب للقاء ربه تبارك وتعالى، فقال له موسى ما فرض عليك؟ قال 50 صلاة. قال موسى عليه الصلاة والسلام إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد العلاج، وإن أمتك لا تستطيع فاسأل ربك التخفيف. فرجع النبي إلى ربه، نظر إلى جبريل، قال جبريل كما تشاء. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف، فأنزل له 5 ثم 5 ثم 5 ثم 5، والنبي يراجع بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى، حتى فرض الله عليه 5 صلوات، من 50 إلى 5 صلوات. وأيضا لما رجع إلى موسى قال فرض عليه 5 صلوات، قال ارجع إلى ربه سأله التخفيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. خمس في العمل وخمسون في الأجر. الحمد لله، فضل الله عظيم. والله لو نشكره الليل والنهار سجدا ركعا ما أعطينا الله حقه سبحانه وتعالى، ولا أعطينا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى حقها. وقد جاء عن رجل من بني إسرائيل أنه يؤتى به يوم القيامة وكان عابدا، فيقال: أدخله الجنة برحمتي، فيقول: يا رب بعملي، أنا عابد 60 سنة، بعملي أدخل الجنة بعملي. قال: أحصوا عليه عمله، فأحصوا عليه عمله فما وفى نعمة البصر. فقال: يا رب برحمتك. قال: أدخله الجنة برحمتي. فالإنسان لا يغتر بعمله، وإنما دائما يسأل الله رحمته. نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته. سم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا، مع كل مسلم له قد صحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين.
نعم، بعد 3 أعوام، أي من المعراج، إذا قلنا إن المعراج كان بعد 10 أعوام من الدعوة وثلاثة، فهذه 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويدعو إلى التوحيد. ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وله من العمر 53 سنة صلى الله عليه وسلم. قضى في مكة 53 سنة، 40 سنة قبل البعثة و13 سنة بعد البعثة. قال: أوذن بالهجرة نحو يثرب. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل مكة لكنهم عصوا وأبوا أكثرهم، ثم حاول في الطائف فلم يستجيبوا له، ثم رجع إلى مكة مرة ثانية، ثم قدر الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار بالأوس والخزرج، فبايعوه صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ثم طلبوا منه أن يهاجر إليهم ويحمونه في بلادهم ويتركونه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وفعلا هاجر صلوات ربي وسلامه عليه بعد ذلك إلى يثرب التي صار بعد ذلك اسمها المدينة أو طيبة. يقول: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. يعني جلس النبي في مكة 13 سنة لم يؤمر بقتال، وكذا لما هاجر المدينة لم يؤمر بقتال، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن الله له بالقتال صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك بعد يعني قبيل معركة بدر. نعم، قال: حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، أي بعد ذلك أسلم الناس سواء أهل مكة أو أهل الطائف، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، وأكمل الله به الإسلام، وقام دين الحق واستقاما، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى.
نعم، بعد أن أدى الذي عليه صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في آخر السنة 10 من الهجرة، وعاش بعد 3 أشهر في بداية السنة عاش بعد 3 أشهر صلى الله عليه وسلم، ثم توفاه الله تبارك وتعالى في ربيع الأول صلوات ربي وسلامه عليه. وكان قد نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكانت هذه الآيات هي رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أتممت ما أمرك الله به فاستعد للموت. وتقول عائشة رضي الله عنها منذ نزلت هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وقد يعني في زمن عمر، عمر كان يقرب ابن عباس ويحبه ويرى فيه النباهة والعلم. إذا أضفنا إلى ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين، فكان عمر يقرب ابن عباس. وفي يعني أبناء المهاجرين والأنصار منهم في سنه أكبر من سنه ولا يدخلون مع عمر، وابن عباس يدخل مع عمر. فقالوا لي عمر، قال يعني في ابن عباس يعني من سنه عدد، فلماذا ابن عباس بالذات تقدمه؟ فسكت عمر حتى جاء في أحد الأيام فاستدعى ابن عباس فقال لهم ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذه الآيات؟ قالوا أمر الله نبيه أن إذا فتح الله عليه مكة وغيرها أن يسبح الله تبارك وتعالى وأن يكثر من الاستغفار، ظهر الكلام. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال هكذا تقول؟ قال لا. قال فماذا تقول إذن؟ قال هذا نعي الله لنبيه، هذه الآيات الله يقول لنبيه خلاص انتهى دورك ستموت أديت الذي عليك. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ذلك، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الآيات تدل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كذلك بعد أن نزلت هذه السورة كان يكثر من الاستغفار صلوات ربي وسلامه حتى توفاه الله في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. نعم.
نشهد بالحق بلا اوتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل.
نعم، هكذا نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بلغ الرسالة كلها ولم يقصر في شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد أنذرتكم منه. فالنبي بلغ الرسالة، ولذا أنزل الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآيات في حجة الوداع صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق.
نعم، تأكيدا لقول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه وليس بعده نبي. وكل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مفتري. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بعده 30 كذابا كلهم يدعي أنه نبي. وقد يقول قال الذين خرجوا أكثر من 30 يعني يدعوا النبوة. قال أهل العلم هو لا يريد العدد ولكن يريد أنه عدد كبير، لا يريد 30 بالذات وإنما يريد أنه عدد كبير من الناس يدعون النبوة. وبعضهم قال 30 هؤلاء الذين كلهم شوكة كلهم أتباع مثل مسيلمة مثل سجاح مثل الأسود العنسي مثل طليحة مثل هذا السوداني محمد طه مثل قرة العين مثل المختار بن أبي عبيد، يعني هؤلاء الذين دعوا النبوة صار لهم أتباع وأنصار وشوكة وما شابه ذلك من الأمور. أما بقية المجانين الذي يدعي النبوة ولا يعرفه أحد ولا هذا غير مقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغاوي، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى.
نعم، أفضل الخلق بعد الأنبياء والملائكة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الخلق. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهم على الإطلاق. ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلني الله إليكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وأساني بنفسه وماله، وقال: ليس أحد أمن علي بمال وصحبة مثل أبي بكر رضي الله عنه. ولما تكلم النبي يوما صلى الله عليه وسلم وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فقال أبو بكر وبكى: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل خير ويبكي أبو بكر؟ يقول: فإذا رسول الله هو المخير وإذا أبو بكر أعلمنا. فأبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق، وهذا باتفاق أنه أعلم أصحاب النبي وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيه في الفضل بلو تيابي، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصاوم المنكي على الكفاوي، وموسع الفتوح في الأمصاوي.
نعم، بعد أبي بكر يأتي عمر، وهذا من باتفاق أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. وكان علي رضي الله عنه لما طعن عمر يقول: كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا أبو بكر وعمر، وذهبت أنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا أبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يجعلك مع صاحبيك، يقول لعمر رضي الله عنه. فالقصد أن عمر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وقول الصادق الصادع الناطق بالصواب في الأمور التي نبه بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق ذلك نزول القرآن، كقوله لأزواج النبي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ولما طلب من النبي أن يحجب نساءه، ولما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر المقام، أن يصلي عند المقام، وفي كل هذا دل على أنه موفق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. نعم.
ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان.
نعم، الثالث عثمان رضي الله عنه، وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا صحيح البخاري، فدل على أن أبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان. وفي زيادة عند الطبراني قال الحافظ بن حجر: رجالها ثقات، قال: وكان رسول الله يسمع. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة أنهم كانوا يفضلون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أما أبو بكر وعمر فمتفق عليه كما قلنا، وفي حديث عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فدل على مكانتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان جاء في هذا الحديث في عبد الله حديث عبد الله بن عمر أنه كان يفضل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر. قوله: بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. قوله: بايع عنه سيد الأكوان، كثير من أهل العلم كرهوا هذه الكلمة سيد الأكوان، يقول سيد الأكوان هو الله سبحانه وتعالى، والأفضل عدم ذكر هذه الكلمة سيد الأكوان، وإنما هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. بايع عن عثمان في بيعة الرضوان، لأن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لأهل مكة، بايع عن عثمان، قال وهذه يد عثمان، فصافح بين يديه صلى الله عليه وسلم بيعة عن عثمان رضي الله عنه. نعم.
والرابع ابن عم خير الرسل، عن الإمام الحق ذا القدو العلي، مبيد كل خاوجي ماوقي، وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني، هاون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما.
نعم. الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وهؤلاء الأربعة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا يجوز لأحد أن يفضل عليهم غيرهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو ضال مبتدع، ومن قدم عليا على عثمان فلا يقال عنه أنه ضال، ولكن يقال أنه مخطئ، لأن أهل العلم لم يبدعوا من فضل عليا على عثمان، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى لعلهما في منزلة واحدة، يعني عثمان وعليا، أما علي بكر وعمر فلا يجوز، كما قال علي رضي الله عنه من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، ولما جاءه ولده محمد قال له من خير الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر، قال ثم من، قال ثم عمر، قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. فالشاهد من هذا أنه في الخلافة لا يجوز أن يقال إن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان، وهذا مبتدع. أما من قال إن عليا أفضل من عثمان ولكن الخلافة كما هي عليه، فهذا لا يقال له مبتدع، ولكن يقال له مخطئ، لكن لا يصل إلى أن يكون مبتدعا إلا إذا فضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال والرابع ابن عمي خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارج مارقي، خارجين مارقي، هذا لأن عليا هو الذي قاتل الخوارج رضي الله عنه في معركة النهروان، قاتلهم وأبادهم رضي الله عنه وأرضاه. قال وكل خب رافضي فاسقي، لما جاءوا إلى علي رضي الله عنه قالوا أنت هو، قالوا من هو، قالوا أنت الله، فحفر الحفر وأشعل فيها النيران رضي الله عنه، وقال كل من لم يرجع عن هذا القول ألقيته في هذه الحفر، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم ألقى نفسه في الحفر وقالوا تعذب في النار، لا يعذب في النار إلا إله، أنت الله والعياذ بالله، وقسم رجعوا إلى الحق وقالوا أخبرونا أنك تقول أنك أنت الله، قال كيف أقولها، وقسم ثالث نافق وأظهر سكوته عن هذا ولكنه أصر على ما هو عليه، وموجودون إلى اليوم، ويقال لهم السبائية، السبائية أو السبائية، ويقال لهم أيضا في إيران اليوم العلي إلهية، الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه وأرضاه. قال من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، وذلك أنه في معركة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأمر عليا أن يبقى في المدينة، فتكلم بعض المنافقين في علي وقالوا ما تركه النبي إلا تثقلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما يقولون، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني كما ترك موسى هارون أخاه أنا أتركك، وليس هذا في منقصة لهارون، وكذلك أنت ليس فيه منقصة لك رضي الله عنه. قال لا في نبوة، يعني أنت منزلة هارون موسى لكن ليس في النبوة، في المكانة في القدر في المحبة في المنزلة لكن ليس في النبوة. نعم.
فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن، أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل.
نعم. الستة المكملون العشرة هم أبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، قال لهم العشر المبشرون بالجنة، هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أهل بيت المصطفى الأطهار، أهل بيته هم من يلتقون معه في هاشم. أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من هاشم، فكل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم فهو من أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يبقى من ذرية هاشم إلا أربعة، لم يبقى من ذرية هاشم إلا أربعة هم الذين لهم ذرية من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هاشم له ولدان أسد وعبد المطلب، وأسد انقطعت ذريته وعبد المطلب بقيت ذريته، وممن بقي من ذريته أربعة فقط: الحارث بن عبد المطلب وهو أكبر أولاده، وأبو لهب بن عبد المطلب عبد العزة، وأبو طالب بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب. هؤلاء فقط الذين بقيت لهم ذرية إلى يومنا هذا، فكل من ثبت نسبه إلى أحد هؤلاء الأربعة فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. قوله فكل في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال. في الفتح قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وفي الحديد قول الله تبارك وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي القتال اللي هي سورة محمد يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وفي الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي براءة قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وذكرهم في سنة المختاوي قد ساوى سير الشمس في الأقطاوي. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب.
نعم، ذكرهم في سنة المختار كثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحديث كثيرة جدا جاءت في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في الإجمال أو على التفصيل. نعم، قال ثم السكوت واجب عما جرى. نعم، قدر الله تبارك وتعالى أنه وقع قتال بين الصحابة في الجمل وفي صفين رضي الله عنهم وكانوا مجتهدين، ولا بد أن القتال الذي بينهم كان قتالا دينيا لا دنيويا، يعني ما تقاتلوا لأجل الدنيا ولكن تقاتلوا لأن كل واحد منهم يرى أن الثاني مخطئ من حيث فهمه للنصوص، ولم يتقاتلوا لأجل الدنيا، هم أزهد الناس بالدنيا، لكن ظن بعضهم أن فلانا أخطأ في فهم النص فيجب أن يصحح له الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فكل قتالهم كان دينيا وليس دنيويا. قال فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شوط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشوع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل.
نعم، لا يقبل الله عملا حتى يكون خالصا صوابا أبدا، أي عمل لا بد أن يكون خالصا لله يريد به وجه الله، وأن يكون صوابا أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن خالصا فهو إما رياء وإما نفاق، وما لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، والله لا يقبل البدعة ولا يقبل النفاق ولا الرياء، وإنما يقبل الخالص الصواب سبحانه وتعالى. قال: وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني يرد إلى الكتاب والسنة ليفصل في هذه المسألة. نعم، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. نعم، الدين بالنقل، قال الله قال الرسول، لابد النقل، أما التوهمات والعقل وحد يجتهد من رأسه يؤلف دينا هذا لا يقبله الله تبارك وتعالى.
نفع الله بعلمكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي.
نعم، ختم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة أو هذه المنظومة المباركة بقوله: أسأل الله المغفرة للذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وآله، قال: تدوم سرمدا بلا نفادي يعني أبدية، ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي، هذه يسمونها حساب الجمل، كانوا العرب في السابق يستخدمونها، وهي أحرف تساوي أرقاما، وهي مجموعة في أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذة ضضغة، وكل حرف له رقم من واحد إلى ألف، من واحد إلى ألف، ف أبجد ألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، هوز الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، وهكذا حتى يصل لحرف الغين ضضغة ألف، فمن خلالها يحسبون، يقول ولدت في ضضغة مثلا، أو ولدت في ثاء خذ، أو يعني يعطي يركب هذه الأحرف، مثل قول المؤلف هنا يقول أبياتها يسر، لو جمعت أحرف يسر الياء عشرة، حطي الياء رقم عشرة، زين، والسين ستون، والراء مئتان، الراء مئتان، فهي 262 بيت، 262 بيت، طبعا الحين نشوف الحين 283 بيت، يذكر بدون مقدمة والخاتمة. يعني الأبيات التي هي عليها الشغل يعني عليها العمل عليها يعني أما المقدمة والمخاتمة ما عدها في هذا. فقوله يسر يعني 262 هذا عدد الأبيات. أما قوله غفران فتاريخها الغفران الألف 1 واللام 30 والغين 1000 والفاء 80 والراء 200 والألف 1 مرة ثانية ألف في البداية ألف في النهاية الغفران طيب والنون 50 يعني 1362 يعني انتهى منها سنة 1362 يعني تقدر تركب عمرك تسويها تضبطها هذه مع عمرك تفاجئ أهلك فيها زين تركب لك منها الأحرف هذه طيب لا بس والله أعلى وأعلم وصلى الله سبحانه وحمد صلاة بركة وتعالى يغفر لناظمها وأن يغفر لنا جميعا ويجعل هذا في ميزان أعمالنا ويغفر لكم ويوفقكم ويسدد على الخير خطاكم. ونشكر مركز ورثة الأنبياء على إتاحة هذه الفرصة لنا لنتدارس كتاب من كتب أهل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى القبول لنا جميعا وألا تكون هذه هي نهاية المشوار بل هذه بداية المشوار إن شاء الله تعالى. ومركز ورثة الأنبياء يعني يخبركم أنه في كل شهرين إن شاء الله تعالى ستكون دورة علمية في كل شهرين يعني 6 دورات في السنة إن شاء الله تعالى في كل شهرين تكون دورة علمية. صلى الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.